الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تقول إن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي هي جزء أبدي من تراب الوطن. مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. وحزب الله يعلن استعداده لحماية أي خطوة للتنقيب عن الغاز والرد على أي عدوان. وسعدت مساء وإليكم تفاصيل النشرة. قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الجزر الثلاث هي جزء أبدي من تراب إيران الشامخة في قلب الخليج الفارسي إلى الأبد. وكتب خطيبزادة في تغريدة على تويتر حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى قائلا: حتى شبر واحد من تراب الوطن الغالي هو مثابة الوطن كله. وتابع متحدث وزارة الخارجية الإيرانية: نقبل أيادي حراس الثغور والحدود الغيار الذين يقفون بصلابة من أجل الدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن الزاخر. أعلنت وكالة الأناضول أن وزير الخارجية الإيراني حسين أبي أمير عبد اللهيان سيقوم يوم غد الاثنين بأول زيارة رسمية له إلى تركيا. وتستعد تركيا لاستضافة وزراء خارجية 9 دول خلال الأسبوعين المقبلين في ظل أزمة غذاء عالمية محتملة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. كما ستستضيف أنقرة يوم غد اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وتركمانستان. قال مدير الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن نهج العدو في المسجد وعمليات الضغط على المرابطين والمصلين ستؤدي إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه. وحذر الكسواني من خطورة الواقع الذي يريد الاحتلال تكريسه، موضحا أن العدو نقل المعركة إلى باحات الأقصى بعد حصاره ومنع المصلين من الوصول إليه. وقد ذكرت مصادر فلسطينية أن مئات المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة. وأقدمت قوات الاحتلال على إغلاق المصلى القبلي ومحاصرة المرابطين، لكنها أعادت فتح أبوابه مع انتهاء اقتحامات المستوطنين. وصدرت دعوات للرباط في ساحات المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين فيما يسمى عيد الأسابيع يومي الأحد والاثنين. تمركزت قوة صهيونية صباح اليوم بين السياج التقني والخط الأزرق في منطقة كروم الشراقي عند حدود ميس الجبل في جنوبية لبنان. وحسب الأخبار الواردة من المنطقة أن قوة صهيونية مؤلفة من 14 جنديا تتمركز في المنطقة الواقعة بين السياج التقني والخط الأزرق في المنطقة المذكورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تكرر للمرة الرابعة خلال يومين. وقام أحد الجنود الصهاينة بإطلاق الرصاص في الهواء لترهيب شبان يتسامرون بالقرب من تمركز القوة الصهيونية بحماية دبابة ميركافا. دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الفرقاء السياسيين بلبنان للاتفاق على شركة تقوم بالتنقيب على الغاز بالمياه الإقليمية، وقال إنه من يخشى اقتراب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة فنحن نتكفل برد فعله. وأضاف رعد: ليس من الجيد أن نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة ومصالحنا الفئوية ومخاوفنا التافهة، مؤكدا أنه لا تستطيع أي دولة تمرير مشاريعها ضد لبنان إذا كان هناك تفاهم بيننا. أعلن قائد عمليات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي في بيان أن قطاعات قواته نفذت عمليات ضد الإرهاب أسفرت عن إلقاء القبض على 38 مطلوبا وفق المادة 4 إرهاب، بالإضافة إلى 55 مطلوبا وفق مواد قانونية أخرى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات والميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلن قائد عمليات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي القبض على 93 متهما بينهم 38 مطلوبا بقضايا الإرهاب، وقال بيان لقيادة العمليات أنها دمرت 8 أوكار للدواعش وعثرت على 17 عبوة ناسفة، كما استولت على أسلحة وأعتدة مختلفة مع 5 أكياس و150 حبة مخدرة. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي الإطاحة بأحد مجرمي عصابات داعش في محافظة كركوك شارك في ارتكاب جريمة اغتصاب بحق نسان إيزيديات وقتل أزواج وأبناء العديد من العوائل الإيزيدية، بالإضافة إلى مشاركته بما يعرف غزوة سنجار. كما أعلن الحشد الشعبي الإطاحة بمسؤول المهاجرين والأجانب لعصابات داعش وفق أوامر قضائية في منطقة الراشدية شمال بغداد. وفي محافظة ديالى التي تشهد خروقات أمنية متكررة أكد مدير ناحية العبارة في ديالى شاكر التميمي إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من الشرطة بهجوم إرهابي مزدوج شرقي الناحية. وقال التميمي إن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة في أطراف قرية دورة الإمام شرق العبارة ما أسفر عن إصابة امرأة ومدنيين 2، وأثناء وصول قوة الشرطة تعرضت إلى أطلاق نار من الإرهابيين أسفر عن إصابة 2 من أفرادها بجروح. على مستوى الصراعات السياسية الداخلية، فاجأ الحزب الديمقراطي الكردستاني حلفائه الصدريين والحلبوسيين برفضه قانون الطوارئ للأمن الغذائي بسبب عدم تضمينه أموالا للأقليم. وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله الرفض لتمرير القانون بصيغته الأخيرة لوجود ملاحظات تزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام حسب تصريحه. وبيان الرفض من عبد الله يمثل مفاجأة لحلفاء البارزاني لأنه يعني بالضرورة رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني للقانون، كما يمثل انقساما في أطراف التحالف الثلاثي حيث التيار الصدري يتحمس للقانون. باستمرار الخلافات السياسية يتعمق الخلاف بين القوى المسببة للانسداد، ولكن هذا لم ينعكس آمالا بانفراج المشهد السياسي عن تفاهم جديد. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم تعرض إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لخلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثة بمحافظة إربد. وصرح مصدر عسكري أردني أنه نتج عن سقوط طائرة مقتل كلا الطيارين بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى الملك عبد الله الأول. هزت انفجارات عدة كييف في ساعات مبكرة صباح اليوم وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشوكو، فيما تحاول القوات الأوكرانية استعادة السيطرة التامة على سيفيرو دونيتسك المدينة الرئيسة شرق أوكرانيا. وأفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو بأن عدة انفجارات وقعت في منطقتي دارنيتسكي و ديمبروفسكي، فيما كانت صفارات الإنذار قد دوت في وقت سابق في معظم أنحاء أوكرانيا بما في ذلك منطقة كييف. وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الوضع في سيفرودونيتسك حيث يدور قتال شوارع لا يزال في غاية الصعوبة، مشيرا إلى غارات جوية وقصف متواصل بالمدفعية والصواريخ. وأخيرا أعلنت سلطات بنغلاديش مقتل نحو 40 شخصا على الأقل جراء حريق لا يزال مشتعلا أدى إلى انفجار كيميائي ضخم الأحد بمنشأة لتخزين حاويات الشحن في ميناء تشيتاغونغ الجنوبي الكبير. وأكدت السلطات أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا إلى أن عدد المصابين تخطى 300 شخص بعضهم في حال خطرة، فيما يتولى متطوعون نقل جثة من داخل المنشأة حيث تناثر حطام الحاويات. وصلنا إلى ختام النشرة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال مستمعينا الكرام. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:46، وعند 6 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. درر البلاغة تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 6:25، ومن ثم تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية عند 6:35. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:15، ومن ثم نقدم إليكم من سيرة الصالحين عند 8:10، وعند 8:21 تستمعون من فكر الإمام الخميني. إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
الطعام يا أحبائنا مهم جدا. الغذاء بصورة عامة هو العامل الأساس في تطور جسم الإنسان ونموه.
نعم يا أصدقائنا، الغذاء ضروري جدا لكي تستمر في النمو وتصبح كبارا وناضجين إن شاء الله.
تعملون بجد ونشاط وهمة عالية.
نعم يا أصدقائنا، يعني بدون الغذاء لا يمكن لأي مخلوق أن يستمر في الحياة.
Thank you.
الحلوين فقرتنا مع قصة اليوم ستكون عن أهمية تغذيتكم وتأثيرها على سلامة عقلكم ونضجه.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، الغذاء الجيد له علاقة مباشرة بنشاطكم وحيويتكم وحركتكم في البيت أو المدرسة أو أي مكان آخر،
ولهذا نجد الذي تغذيته غير كافية وغير جيدة نجده خاملا كسولا غير نشيط ولا يحب الحركة كثيرا وغير مجتهد في دروسه.
إذن يجب يا أصدقائنا أن نستمع دائما إلى نصائح ماما وبابا حول تناول الطعام ونأكل ما يقدمونه لنا ولا نرفضه لكي ننمو ونكبر.
والآن تابعونا أيها الأصدقاء مع قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، كانت هناك قرية صغيرة يعيش فيها فلاحون بسطاء في بيوت قديمة ومتواضعة، حتى زراعتهم لم تكن جيدة ولم تكن كثيرة لأنها ببساطة يا أحبائنا قرية فقيرة،
ولذلك كان صغارها لا يرتدون الملابس الجديدة ولا يتغذون غذاء كاملا إلا في بعض الأوقات. وكان في القرية مدرسة واحدة للأطفال. قرر ناطق ذات صباح الذهاب إلى المدرسة، فقال لأمه:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ناطق.
أمي، في كل صباح أشاهد أصدقائي وهم يذهبون إلى المدرسة.
وهل فكرت أن تذهب أنت أيضا إلى المدرسة؟
نعم.
هذا جيد، غدا صباحا سوف يأخذك أبوك إلى المدرسة لكي تسجل اسمك وتصبح واحدا من طلابها.
بل اليوم أريد الذهاب يا أمي، أرجوك.
أنت دائما عجول يا ناطق.
أرجوك يا أمي، اليوم أريد أن أذهب إلى المدرسة.
حسنا حسنا، سوف ينهض أبوك من نومه فيأخذك إلى المدرسة.
حقا؟
نعم.
شكرا شكرا لك يا أمي، شكرا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، بعد أن نهض الأب من نومه وافق على أن يأخذ ابنه ناطقا إلى المدرسة. كان ذلك الصباح هو أول يوم لناطق في المدرسة. كان شعوره من الفرح لا يوصف، كان ناطق سعيدا جدا جدا جدا.
بيام،
تفضل تفضل. السلام عليكم.
وعليك السلام يا أستاذ.
نرحب اليوم بقدوم طالب جديد بينكم، هو الطالب ناطق. فنصفق له، هيا.
أهلا بك يا ناطق. أهلا بك.
والآن سوف نبدأ درسنا لهذا الصباح يا أولادي. افتحوا الدفاتر يا أولاد وانتبهوا إلي.
ولكن صديقنا ناطقا لا يمتلك دفترا يا أستاذ.
لا بأس لا بأس يا ولدي، هذا هو اليوم الأول، غدا سوف يشتري الدفتر.
أستاذ، ألا يمكن أن أحضر الدروس بدون دفتر؟
ها؟ لا 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 يا ولدي يا ناطق، فالدفتر ضروري لكي تتعلم القراءة والحساب.
حسنا حسنا يا أستاذ. طيب. سوف طيب. أطلب من أبي ذلك.
بارك الله بك يا
ولدي. لو كنت تريد دفترا فأنا أمتلك دفترا آخر في حقيبتي، لا أحتاجه الآن.
شكرا صديقي علي، غدا سوف يشتري لي أبي بكل تأكيد.
طيب على كل حال لننتبه الآن إلى الدرس الأول. انتبهوا لي رجاء.
نعم الانتباه. نعم يا أستاذ.
نعم. نعم يا أستاذ. نعم.
بارك الله بكم أولادي.
Thank you. أصدقائنا، وراح المعلم يشرح الدرس، بينما راح الطلاب ينتبهون إلى شرح المعلم، والبعض منهم كان بين الحين والآخر يرفع يده للسؤال. كان الجميع تقريبا مشاركا في الصف إلا ناطقا. هل تعرفون لماذا يا أحباءنا؟ تعالوا معنا نتابع بقية أحداث القصة لكي نتعرف على ما جرى لناطق في الدرس الثاني في اليوم الثاني من المدرسة.
والآن يا أولادي الحلوين، شكرا لكم. فالدرس الأول أوشك على أن ينتهي. غدا لا تنسوا أن تحضروا الدرس جيدا وتقرأوا عنه جيدا. أكيد؟ هيا يا أولاد، هيا. لقد انتهى الدرس الأول. إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أستاذ.
إلى اللقاء يا أستاذ. شكرا لك يا أستاذ.
أحبانا، مضى أسبوع تقريبا وناطق يذهب يوميا إلى المدرسة. كان سعيدا جدا، لكنه لم يكن يحضر دروسه بشكل منتظم في البيت، رغم أن المعلمة قد أكد عليه ذلك.
ولما دخل ناطق في اليوم التالي إلى الصف، جلس في مكانه وهو غير مرتاح وغير مهيئ للدرس. دخل المعلم، نهض الجميع لأداء التحية ثم جلسوا. لاحظ المعلم أن ناطقا الوحيد الذي لم ينهض ولم يكن مهتما أبدا، فسأله:
ناطق، يا ناطق.
نعم يا أستاذ.
ما بك هذا الصباح؟ لست نشيطا ولست متفاعلا معنا في الصف، ها؟
لا شيء يا أستاذ، لا شيء.
تفضل هنا إلى السبورة لكي تكتب شيئا.
حاضر سوف أتي حالا.
وأنتم يا أولاد حضروا الصفحة 25 لكي نبدأ بالقراءة بعد أن يكمل زميلكم ناطق. هيا هيا.
حسنا يا أستاذ. حاضر يا أستاذ. هيا. حاضر.
والآن يا ناطق، اكتب لي هذه العبارة.
حاضر يا أستاذ.
التغذية.
هل اكتب كلمة التغذية؟
نعم، اكتب كلمة التغذية.
وكيف تكتب يا أستاذ؟
ألم تحفظ الحروف بعد؟
نعم، لقد حفظتها.
هذا جيد. إذن الآن اكتب لي كلمة التغذية.
ألف لام.
نعم هذا صحيح، ألف ولام.
حرف تاء.
حرف التاء، بارك الله بك.
حرف
هيا ناطق، هل نسيت شكل الحرف غين؟
ماذا؟
ما بك يا بني؟ ألا تريد الكتابة؟
هل أكمل أنا يا أستاذ؟
لا داعي لذلك، أخفض يدك يا علي.
حسنا.
طيب هيا يا ناطق، قل لي، ألا تريد الكتابة؟
يا أستاذ لا أعرف.
طيب قل لي، ما بك؟ هل تشعر بشيء؟
لا أعرف يا أستاذ، أشعر أن حالي غير جيد، غير جيد أبدا.
غير جيد؟ هل أنت مريض يا ولدي؟
أشعر بدوار يا أستاذ.
دوار؟
نعم.
هل أصبت بشيء؟ قل لي.
لا أعلم، فقط أحب أن أجلس قليلا.
طيب تعال واجلس بسرعة. هيا اجلس يا ناطق.
ماذا به يا أستاذ؟ ماذا به؟
الهدوء يا أولاد، الهدوء، لا تتحدثوا، الهدوء قليلا أرجوكم. فزميلكم ناطق متعب قليلا وبحاجة إلى الهدوء.
حاضر يا أستاذ. حاضر.
نعم،
هل هو مريض يا أستاذ؟
لا أعرف، سوف نعرف ذلك بعد قليل.
كيف حالك يا ناطق؟
نعم،
يا زميلي.
ماذا بك يا ناطق؟ هل تشعر بشيء يا ولدي؟
أشعر بدوار في رأسي يا أستاذ. لا أستطيع التركيز.
طيب،
أبدا.
طيب.
فقط أريد أن أستلقي وأنام.
لحظة، ماذا تناولت صباحا يا ناطق؟ قل لي. ناطق، يا ناطق.
نعم يا أستاذ.
قلت لك ماذا تناولت صباحا؟ ها؟
ماذا؟
قلت لك ماذا تناولت صباحا يا ولدي؟
أستاذ.
نعم.
أنا لم أتناول شيئا أبدا.
يا إلهي. لم يتناول شيئا.
أصدقائنا الحلوين، كانت الدهشة كبيرة على المعلم وعلى باقي التلاميذ في الصف حين تفاجأ المعلم أن تلميذه ناطقا لم يتناول شيئا هذا الصباح، ولذلك فهو يشعر بتعب وقد أصابه عدم التركيز ولا يتذكر ناطق شكل الحرف الذي يريد كتابته.
هل أنت تتكلم بجد يا ناطق؟
نعم يا أستاذ، فأنا نادرا ما أكل شيئا عند الصباح.
ولماذا ترفض أن تأكل؟ ها؟ أقصد لماذا لا تأكل ما تعده لك أمك؟ ها؟
أستاذ، أنا لا أرفض ما تقدمه لي أمي، إنما لا يوجد شيء في البيت لكي تقدمه لي أمي.
لا لا،
كيف لا؟
هل أبوك فقير يا ناطق؟
نعم يا أستاذ.
يا إلهي،
طيب
ماذا نفعل يا أستاذ؟
نعم يا أصدقائنا، لذلك قرر المعلم أن يقوم بمساعدة ناطق بأن يتكفل بتوفير طعامه يوميا على نفقته لكي يستمر في المدرسة، لأن توفير الطعام الجيد للتلميذ هو السبيل الوحيد لكي يضمن ناطق سلامة عقله وسلامة نضجه، فبدون الغذاء لا يمكن للعقل أن ينمو ولا يمكن للخلايا أن تزداد وتعمل بصورة صحيحة.
نرجو يا أحبائنا الحلوين أن تعتنوا بطعامكم وتستمعوا إلى نصيحة ماما وبابا، خصوصا وجبة الفطور يا أصدقاء، فهي مهمة جدا جدا جدا، وهي عمود الجسم، وأن تأكلوا جيدا حتى تستطيعوا إنجاز أعمالكم وتستطيعوا التركيز أكثر على دروسكم وحل واجباتكم.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
غذائي منظم لأني يا مسلم، 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 غذائي منظم لأني يا مسلم. صباحا فطوري لجسمي ضروري، صباحا فطوري لجسمي ضروري، ودورا غدائي أساس غدائي، وقبل العشاء طعام عشائي. صباحا فطوري لجسمي ضروري، صباحا فطوري لجسمي ضروري، ودورا غدائي أساس غدائي، وقبل العشاء طعام عشائي. صباحا فطوري لجسمي ضروري، صباحا فطوري لجسمي ضروري، ودورا غدائي أساس غدائي، وقبل العشاء طعام عشائي. صباحا فطوري لجسمي ضروري، صباحا فطوري لجسمي ضروري، ودورا غدائي أساس غدائي، وقبل العشاء طعام عشائي. غذائي منظم لأني يا مسلم، غذائي منظم لأني يا مسلم، غذائي منظم لأني
يحميني إلى ما يليني، مضغت طعامي بكل اهتمامي، خضارا وأرزا ولحما وخبزا،
ودوما علي غسل يدي، ودوما علي غسل يدي، أمد يميني إلى ما يليني، مضغت طعامي بكل اهتمامي، خضارا وأرزا ولحما وخبزا،
ودوما علي غسل يدي، ودوما علي غسل يدي، أمد يميني إلى ما يليني، مضغت طعامي بكل اهتمامي، خضارا وأرزا ولحما وخبزا،
ودوما علي غسل يدي، ودوما علي غسل يدي، أمد يميني إلى ما يليني، مضغت طعامي بكل اهتمامي، خضارا وأرزا ولحما وخبزا، غذائي منظم لأني مسلم، غذائي منظم لأني مسلم، غذائي منظم لأني مسلم،
به أستفيد وأنمو أزيد، به أستفيد وأنمو أزيد، وحين شبعت لربي حمدت،
به أستفيد وأنمو أزيد، به أستفيد وأنمو أزيد، وحين شبعت لربي حمدت،
يدي رفعت بخير الدعاء، وشكرا سجدت لرب السماء،
يدي رفعت بخير الدعاء، وشكرا سجدت لرب السماء، وشكرا سجدت لرب السماء، غذائي منظم لأني مسلم، غذائي منظم لأني مسلم، غذائي منظم لأني مسلم.
أعزائنا، إن الطالب الذي يتغذى جيدا يستطيع أن يركز جيدا ويتعلم جيدا، أما الطالب الذي لم يتغذى جيدا فنراه قليل التركيز وقليل الاستيعاب. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الاسم طاهر همام من العراق. الفواكه، وهي من نعم الله أنعم الله علينا، ومنها البرتقال، به فيتامين وبه كالسيوم مفيد العظام والأسنان، وكذلك الليمون والعنب والموز، الجميع الفواكه بها فيتامينات كثيرة خلقها الله لنتغذى منها. الحليب، به كالسيوم يفيد العظم والأسنان، لأنه الأطفال يحتاجون إلى حليب 3 أكواب من الحليب، لأنهم في دور النمو يتغذى منها الإنسان وتعطي الجسم طاقة. أنا أحب التفاح والموز والبرتقال والحليب والخبز، لأنه فيه فيتامينات كثيرة ويقوي الجسم.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
التغذية يا أحباءنا ليست طعاما واحدا معينا، بل تشمل عدة أنواع من الأطعمة. تشمل الخبز والرز واللحم والفواكه والخضروات.
نعم، وتشمل الفيتامينات والبروتينات والدهنيات وكثيرا من العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي تنفع في أن ينمو جسمكم وعقلكم،
ولكي تصبحوا في الأخير كبارا بصحة جيدة قادرين على العمل بشكل سليم. فالعقل السليم في الجسم السليم.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف. أصدقائنا الحلوين، اشترى رجل سيارة جديدة فأراد قيادتها، ولما جلس لم يجد المقود ولم يجد دواسة البنزين. اتصل بالشرطة وقال لهم إن سيارته قد تعرضت للسرقة. بعد قليل اتصل بالشرطة مرة ثانية وقال لهم لقد عثرت على المقود وعلى دواسة البنزين. فسأله الضابط وكيف عثرت عليهما؟ قال لقد كنت أبحث عن المقود وعلى دواسة البنزين في البداية وأنا جالس على المقعد الخلفي.
كان أحد الأشخاص صائما، اتصل على ما يطلبه المستمعون وسط النهار، فقالت له المذيعة ماذا تحب أن تسمع؟ فقال هو أحب أن أسمع مقطعا من أذان المغرب.
إذن يا أحبابنا الطيبين، عليكم أن تأكلوا جيدا ولا ترفضوا ما تقدمه لكم ماما أبدا. لا تقولوا لها بأنني أكل هذا الطعام أو لا أكل هذا الطعام، لأن ماما ستنقهر جدا جدا، وأيضا هذا ليس جيدا لصحتكم يا أحبائنا.
لأن التغذية الجيدة يا أصدقائنا تجعل جسمكم قويا وتجعل عقلكم قويا أيضا. لا ترفضوا تناول الفاكهة ولا ترفضوا تناول الخضروات ولا ترفضوا تناول الحليب أو البيض أو بقية الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات.
نعم يا أصدقائنا، كل هذه الأطعمة التي ذكرناها والفاكهة والخضار كلها أطعمة مفيدة جدا، فحاولوا أن تهتموا بتناولها لأنها هي السبب الأول والرئيس في تطوركم ونموكم أيضا. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث بالرسالة كان عمره 40 سنة وتوفي وعمره 63 سنة؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن للسمكة خطاً طولياً على جانبها ينفع إذا اقتربت من حاجز أو صخرة فتحس بها فتتفادى بذلك الاصطدام وتغير طريقها؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أحد أنواع الروبيان يمكن لبيضه المحافظة على حيويته طوال 100 عام بدون ماء؟
أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أعزائنا الحلوين، مريم تلميذة مؤدبة مجتهدة في دروسها، لكنها لم تكن تحب أن تعطي أي من زميلاتها شيئا من أدواتها إذا احتاجوا إليها. كانت تبكي إذا حاولت المعلمة أن تأخذ أي شيء منها. وفي البيت أيضا يا أصدقاء، كانت ترفض أن تجلس أختها على سريرها أو تلعب معها بألعابها أو أن تعطي أختها الصغيرة قطعة من الحلوى التي معها.
وفي يوم من الأيام خرجت مريم في رحلة إلى إحدى المناطق الأثرية مع المدرسة وأصحابها، وأثناء سير الجميع على الرمال متجهين نحو الأثر التاريخي، انقطعت حقيبتها التي وضعت والدتها فيها الأكل لها في الصباح، وسقط الأكل على الأرض، واختلطت الرمال بالطعام والحلوى، فألقت مريم بالطعام في سلة المهملات وأكملت السيرة مع الرحلة.
ظلت مريم تسير مع أصحابها طوال النهار حتى جاء موعد الغداء، فجلس أصحابها يأكلون الطعام. هنا يا أصدقائنا، جلست مريم بلا طعام، لكن فاطمة صديقة مريم قدمت لها الطعام وأعطتها بعض الحلوى.
وهنا شعرت مريم بالخجل من نفسها، لأنها كانت ترفض أن تعطي أصحابها شيئا من عندها، ووعدتهم أنها تصبح كريمة معهم كما كانوا كرماء معها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته الحراك الشيعي بعد حادثة كربلاء، لينتقل بعد مقدمة مفصلة إلى واقعة الحجرة سنة 63 للهجرة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
واقعة الحرة. لقد جرت هذه الواقعة سنة 63 للهجرة، وتفصيلها باختصار أنه في سنة 62 للهجرة ولي أحد شباب بني أمية قليلي الخبرة على المدينة، ففكر ومن أجل استمالة قلوب الشيعة في المدينة أن يدعو بعضهم إلى ملاقاة يزيد، فدعا بعض أشراف المسلمين والصحابة ووجهاء المدينة الذين كانوا في معظمهم من محبي الإمام السجاد عليه السلام إلى الشام للقاء يزيد والاستئناس به وللحد من الخلافات. فذهبوا إلى الشام والتقوا به ومكثوا عدة أيام، وأعطاهم يزيد مبالغ كبيرة من المال بمقدار 50,000 درهم أو 100,000 درهم. ثم رجعوا إلى المدينة. عندما عادوا إلى المدينة ولأنهم رأوا الفجائع في بلاط يزيد، بدأوا بانتقاده والتهجم عليه، وانقلبت القضية، فبدلا من مدحه والثناء عليه بدأوا بالتشهير به، وقالوا للناس: كيف يمكن أن يكون يزيد خليفة وهو شارب للخمر ويلاعب الكلاب والقردة ويمارس أنواع الفسق والفجور؟ إننا نخلعه عن الخلافة. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة، وحنظلة هو الشاب الذي قبل أن يطلع فجر ليلة عرسه التحق بجيش رسول الله واستشهد في غزوة أحد وغسلته الملائكة، ولهذا عرف بحنظلة غسيل الملائكة. كان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة الذي دعا الناس إلى القيام على يزيد وخلعه. فأدت هذه الحركة إلى أن يأمر يزيد أحد القادة الكهول والمخضرمين لبني أمية ويدعى مسلم بن عقبة بالإسراع إلى المدينة وإخماد الثورة فيها. فقدم مسلم وحاصرها عدة أيام، ثم دخلها وارتكب فيها أبشع وأفجع الجرائم التي لم يحدث مثلها في تاريخ الإسلام، وقد عرف بعد هذه الحادثة المفجعة باسم مسرف بن عقبة. مجريات وتفاصيل هذه الحادثة كثيرة، ولا يمكن أن أشرح كل الأحداث فيها، ولكن يكفي أنها أصبحت أكبر وسيلة لإرعاب محبي وأتباع أهل البيت، خاصة في المدينة التي هرب منها من هرب وقتل آخرون. بعضهم من أصحاب أهل البيت الخيرين كعبد الله بن حنظلة. لقد وصل هذا الخبر إلى كافة أقطار العالم، وعلم أن النظام الحاكم سوف يقف بقوة أمام أي حركة من هذا القبيل، ولن يسمح بأي نحو من التحركات. المختار ومصعب وحركة التوابين. الحادثة الأخرى التي أدت إلى إضعاف الشيعة هي حادثة شهادة المختار في الكوفة وتسلط عبد الملك بن مروان على كامل العالم الإسلامي. فبعد موت يزيد تبعه خلفاء، أحدهم معاوية بن يزيد الذي لم يحكم لأكثر من 3 أشهر، ثم مروان بن الحكم الذي حكم لمدة 2 سنة أو أقل، ثم وصل الأمر إلى عبد الملك الذي كان أكثر خلفاء بني أمية حنكة كما جاء بشأنه، كان عبد الملك أشدهم شكيمة وأمضاهم عزيمة. فاستطاع عبد الملك أن يقبض على زمام أمور العالم الإسلامي بيده، وأن يوجد نظاما إرهابيا وقمعيا، وكان إمساكه بزمام الأمور متوقفا على القضاء على خصومه. فالمختار الشيعي قد صفي قبل مجيئه على يد مصعب بن الزبير، ولكن عبد الملك أراد أن يضع نهاية لاستمرار حركة المختار وغيره والحركات الشيعية الأخرى، وبالفعل قام بذلك حتى عانى الشيعة في العراق وخاصة الكوفة التي كانت في ذلك الوقت أهم مراكزهم أشد معاناة. إن كانت حركة التوابين التي حدثت في عام 64 أو 65 للهجرة، حيث على الظاهر كانت شهادتهم عام 65، قد أوجدت جوا جديدا في أجواء العراق المكبوتة، لكن استشهادهم جميعا عن بكرة أبيهم أعاد جو الرعب والقمع إلى الكوفة والعراق. وبعد أن توفي أعداء الجهاز الأموي أي المختار ومصعب بن الزبير، ولم يكن عبد الله بن الزبير في مكة قادرا على أن يتحمل المختار التابع لأهل البيت عليهم السلام، فقتله بيد مصعب، وتجدد هذا الرعب والخوف أكثر وضعفت الآمال، حتى جاء في نهاية المطاف عبد الملك على رأس السلطة. ولم تمر مدة قصيرة حتى صار كل العالم الإسلامي تحت سلطة بني أمية المنحوسة بكل اقتدارهم، وتمكن عبد الملك من أن يحكم طيلة 20 سنة بكل اقتدار. وفي كل الأحوال فقد بدأت هذه الأحداث من واقعة عاشوراء، وكان لها تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق. يذكر الإمام الخامنئي في الهامش، في هامش الكتاب، شيئا عن حركة التوابين. يقول: كانت حركة التوابين أول ردة فعل على عاشوراء وقد جرت بالكوفة. فبعد استشهاد الإمام الحسين بدأ بعض الشيعة يتلاومون فيما بينهم ويتعاتبون لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الإمام ويسرعوا إلى نصرته. وفي ليلة الجمعة في 25 من ربيع الثاني لسنة 65 للهجرة جاءوا إلى مرقد الإمام الحسين المطهر وبكوا وضجوا بحيث لم يرى حتى يومنا هذا مثل ذلك اليوم، ثم ودعوا القبر واتجهوا إلى الشام للقتال والتحموا بالجيش الأموي حتى قتلوا عن بكرة أبيهم. هذا ما جاء في هامش الكتاب. نعود إلى نص الكتاب. يستمر الإمام الخامنئي بقوله: وكان لواقعة عاشوراء تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق وشهادة المختار وشهادة إبراهيم بن الأشتر النخعي وآخرين من وجهاء الشيعة، حيث إنه بعد شهادتهم تم قمع حركات التحرر سواء في المدينة أم في الكوفة، اللتين كانتا المركز الأساس للتشيع، وأصيب التشيع في العالم الإسلامي بحالة من القمع الشديد، وغاص أتباع الأئمة في منتهى الغربة والوحدة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن